أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، توقفنا عند كتاب الأدب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: أول كتاب الآداب، باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة قال
حدثنا إسحاق
قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. فقلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا.
حديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمر يشتهي كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لي فيه أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا ألا فعلت هذا
مثل الذي قبله.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا محمد بن هلال سمع أباه يحدث قال أبو هريرة وهو يحدثنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته، فقال أبو هريرة وكان رداء النبي صلى الله عليه وسلم خشنا، فالتفت فقال له الأعرابي احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدكها. فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيريه هذين على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا، ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله عز وجل.
هذا الحديث بإسناده ضعف، ولهذا تكلم عليه الإمام ابن مفلح وكذلك ضعيف الشيخ الألباني، لكن أيضا هذا الإسناد اختلف فيه العلماء، يعني الإمام الطبري يرى صحة هذا الخبر، وأيضا الحديث له شاهد عند مسلم طبعا بغير هذا السياق عند الإمام مسلم في صحيحه من مسند أنس أيضا.
قال باب في الوقار. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة.
هذا الخبر أيضا تكلموا فيه من أجل قابوس، وهو مقبول بمجموع طرقه كما قال الشيخ الألباني، وكذلك يقبله الشيخ أحمد شاكر. تكلم عليه يعني جل العلماء مثل الحافظ ابن حجر على هذا الإسناد، تكلموا عليه بالضعف وابن مفلح وغيرهم من العلماء.
قال باب من كظم غيظا.
والإمام ابن عبد البر أيضا، يعني من يقبل من قبل هذا الخبر الإمام ابن عبد البر وكذلك الشيخ الألباني ومن قبل الشيخ أحمد شاكر.
قال باب من كظم غيظا. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء.
هذا الحديث معناه ثابت معنى وفضيلة كظم الغيظ هذه ثابتة بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أبو مرحوم ومن أجل هذا يضعف هذا الإسناد الترمذي والمنذري والذهبي والإمام المناوي وكذلك ابن الملقن وغيره يعني يردونه من أجل يعني أبو مرحوم لكن لأن المعنى هذا ثابت حتى ثابت في أحاديث أخرى ونحو ذلك الشيخ الألباني يرى أنه خبر حسن وهذا يعني جيد في باب الأداء.
قال أبو داود اسم أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن مهدي عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال ملأه الله إيمان أمنا وإيمانا لم يذكر قصة دعاه الله زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك.
هذا الخبر طبعا فيه عن رجل من أبناء أصحاب النبي وهذا به جهالة وهذا المعنى يعني في ترك لبس ثوب جمال الظاهر والله أعلم أنه يعني به ضعف ولهذا ضعفه المنذري والضمياطي والمناوي كذلك الشيخ الألباني.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم قال الذي لا يصرعه الرجال قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب.
هذا عند مسلم هو أصح من الحديث الأول.
قال باب ما يقال عند غضبي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب فقال ما هي يا رسول الله قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم قال فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا.
هذا الحديث يعني به ضعف لكن الذي بعده أجود من حديث معاذ كما سوف نقرأه الآن. فهذا الخبر الذي افتتح به الإمام خبر معلول لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ رضي الله عنه وأرضاه ولهذا ضعف هذا الإسناد الترمذي وقال مرسل وكذلك المنذري وكذلك الشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيره.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد
ابن سرد
قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل هل ترى بي من جنون.
هذا عند البخاري هو أصح من الأول.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع.
هنا الأمر بالاضطجاع أيضا فيه خلاف بين أهل العلم في ثبوته وفي عدمه والحديث فيه أحاديث أخرى من مسند أبي سعيد الخدري وغيره. هنا هذا الخبر عله جماعة وضعفه وقبله آخرون، فالمنذري وابن الملقن والشيخ مقبل على أن هذا الخبر خبر معلول وهو خبر مرسل، لأن في الإسناد داود بن أبي هند عن أبي حرب عن أبي ذر، وأبو حرب لم يسمع من أبي ذر، هذه من علله، ففيه انقطاع. وممن يقبل الخبر بمجموعه عندنا الحافظ ابن حجر يقبله كما في الأمالي، وكذلك العراقي كما في تخريج الإحياء، وأيضا يقبل هذا الخبر الإمام ابن مفلح والسيوطي والشيخ الألباني. يبقى عندنا سنة الاستعاذة هذه ثابتة حال الغضب، أما الاضطجاع فهذا يعني على الجلوس ثم الاضطجاع، هذا على خلاف بين أهل العلم.
قال حدثنا وهو ابن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث، قال أبو داود هذا أصح الحديثين،
يعني أن هذا الخبر يعني من الصحيح أنه مرسل. كويس، يعني أضيف الآن إلى أن الإمام يرى إعلال الإيه؟ إعلال الحديث الأول داود عن بكر، يعني أن الحديث هكذا معلول.
قال حدثنا
الشيخ الألباني يقول إن هذا يعني صحيح بما قبله. كويس، وكذلك يعني بعض من حقق المسند والسنن يقبلون هذا الإيه؟ الحديث بمجموعه.
قال حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل قال أبو داود يعني القاص من أهل صنعاء قال هو أرى عبد الله بن بحي.
طبعا هذا فيه جهالة، أبو وائل هذا هو إشكالية هذا الخبر.
قال أرى عبد الله هو قال هو أرى عبد الله بن بحير قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار وإنما تطفئ الماء النار بالماء وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
هذا الحديث أيضا قلت لك فيه أبو وائل ولا ندري ما هو، كما قال ابن حبان في المجروحين لا يعني يجوز أن يحتج به الإنسان، وأعلى هذا الحديث به الإمام ابن حبان وكذلك ابن القيصراني ويضعفه الشيخ الألباني. من أهل عصرنا من يقبل هذا الخبر مثل الشيخ ابن باز يقبله ويعمل به كما في حاشية البلوغ تكلم عليه، ويعني يقبله بمجموعه. يبقى الآن عندنا لو رتبت الباب تجد الاستعاذة ثابتة والجلوس والاضطجاع والوضوء على خلاف بين أهل العلم.
قال باب في العفو والتجاوز. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
البخاري ومسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط.
هذا الحديث عند مسلم أيضا.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله يعني بن الزبير في قوله خذ العفو قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس.
هذا عند البخاري.
قال باب في حسن العشرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد يعني الحماني قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا.
عند البخاري ومسلم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي
نعم العلوي هذا سلم هذا تكلموا فيه بالضعف كويس، وبعض الناس يجعله مقبول بشواهده ومتابعاته.
عن أنس أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكره، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. قال أبو داود: سلم ليس علويا، كان يبصر في النجوم، وشهد عندي عدي بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته
طيب، هذا طبعا العلوي يعني لا ينسب لهم يعني، ولكنه إيه اتخذه لقبا أو نحو ذلك. طيب، والإمام هنا بيضعفه، فالإسناد إسناد يعني ضعيف، والحديث مر معنا قبل ذلك.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم.
ماشي. الحجاج بن فرافصة عن رجل، هذا الإسناد طبعا كإسناد به ضعف، لا شك أن به ضعف. ضعف هذا الخبر أو ضعف هذا الإسناد العقيلي وابن حبان وابن القيصراني، وكذلك الإمام ابن الجوزي في العلل، والذهبي أيضا تكلم عليه، والمناوي وغيره. وممن يعني يقبله لمعنى فيه ولشواهد الباب عندنا الإمام الشوكاني، وكذلك السيوطي والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر
طبعا
عن
ورمته، على أن أحاديث الآداب يعني الأمر فيها قد ينظر فيه إلى أحاديث الباب بشيء من التيسير، وكذلك العمل بما جاء من هذه الأخلاقيات، لكن أيضا احنا نبين الإسناد والعمل بمثل هذا أو المعاني الموجودة في هذه الأحاديث قد يكون لها شواهد كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا خلينا نتكلم على الأسانيد. أما باب الأعمال فهذا يعني مرغب فيه، حتى إن كان بعض الأحاديث تجد أن بها يعني بعض الضعف، كان بعض العلماء يجوز العمل بمثلها بشروط معروفة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت: استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، ثم قال: أذن له. فلما دخل ألان له القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه.
البخاري ومسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قالت: قلت يا رسول الله، لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه فقال: يا عائشة، إن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحشة.
الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني.
قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة في هذه القصة فقال تعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم.
طيب، هذا الإسناد طبعا فيه شريك كويس، شريك ابن عبد الله، ويعني ذكروا له متابعات في هذا الحديث، والشيخ الألباني يرى ضعف هذا الإسناد، ويعني ما قبله يغني عنه.
قال حد قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال أخبرنا مبارك عن
قطن اسمه عمرو
عن ثابت عن أنس قال ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده.
هذا الحديث أيضا تكلموا فيه من أجل مبارك لكونه يدلس، ولكن الحديث يصحح الشيخ الألباني.
قال باب في الحياء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة فقال كنا مع عمران بن حسين وثم بشير بن كعب فحدث عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء كله الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إن نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا، فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير الكلام قال بشير الكلام وقال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال قلنا يا أبا نجيد إنه
طيب ألا أراني. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. إنه يعني رجل صالح ونحو ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
ففعل
إذا لم تستحي ففعل ما شئت.
في البخاري أيضا.
سئل أبو داود عند القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث قال لا.
يعني طبعا تعلمون أن القعنبي لم يروي مع رؤيته لشعبة لم يروي عنه إلا هذا الحديث لأشياء كثيرة ذكرت في هذا الباب.
قال باب في حسن الخلق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
يقبله الشيخ الألباني.
قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي وحفص بن عمر قال حدثنا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
الكيخراني. هذا الحديث يقبله الإمام ابن مفلح والسيوطي والشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال أبو الوليد قال سمعت عطاء الكيخراني قال أبو داود عطاء ابن يعقوب وهو قال إبراهيم ابن نافع يقال كيخراني وكوخراني
كيخراني وإيه
وكوخراني
هي الثانية مضمومة عندك
وكلهما
بالفتح
كلهم
كيخراني وكوخراني.
قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
ربض الجنة يعني حول الإيه؟ حول الجنة وفي أطراف الجنة. كويس. وهذا الخبر يقبله الإمام النووي وكذلك الحافظ ابن حجر والمنذري والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا أبو بكر عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعذري والجواظ الغليظ الفظ.
طيب الحديث هذا يعني عند مسلم بمعنى أخرج البخاري أيضا. لا هو البخاري ومسلم الحديث في البخاري ومسلم من طريق شعبة عن هذا عن الرجل هذا معبد بن خالد عن حارثة.
باب في كراهية الرفعة من الأمور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد عن ثابت عن أنس قال كانت العضباء لا تسبق فجاء عربي على قاعود.
العضباء مقصود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
فجاء عربي على قاعود له فسابقها الأعرابي فقال فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
يعني بمعناه في البخاري.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
هذا في البخاري ومسلم.
قال باب في كراهية التمادح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
الماضي هذا في البخاري فقط. البخاري فقط.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحاث في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب.
عند مسلم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك 3 مرات ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله عز وجل.
أيضا في الصحيحين.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان.
الحديث عند يعني موجود في بقي في سنن النسائي فقط فيما أعلم. وهذا الحديث يقبله ممن جود هذا الخبر ابن مفلح في الآداب والشوكاني وكذلك محمد ابن عبد الوهاب والشيخ الألباني والشيخ مقبل فهو حديث ثابت صحيح.
قال باب في الرفق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.
صححه الألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. قال ابن الصباح في حديثي محرمة يعني لم تركب. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووقيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
عند مسلم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبي قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
هذا الحديث له شواهد يقبل بها لا إشكال. الحديث يقبله ابن مفلح وكذلك الشيخ الألباني.
قال باب في شكر المعروف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا قال عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
هذا الحديث صححه الترمذي وابن دقيق العيد والسيوطي وابن مفلح والسفريني كذلك الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر.
هنا الإمام الخطابي حقيقة ذكر كلام حسن في على هذا الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يقول هذا الكلام يتأول على وجهين، أحدهما أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعم الله تبارك وتعالى وترك شكره له سبحانه، الذي لا يشكر العباد على النعم التي قدموها له في يعني الطبيعي أو في العادة أنه يكون مضيع أيضا لنعم لشكر نعم الله عليه. فلو الوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر بهذا المعروف الذي يعني قدمه، وهذا معنى طبعا حسن.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذابت الأنصار بالأجر كلي، قال لا ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم.
ما دعوتم
الله لهم وأثنيتم عليهم.
هذا الحديث يقبله ابن دقيق يصححه كذلك الحافظ ابن حجر الشيخ الألباني الشيخ مخ.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به فمن أثن به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره.
له شواهد ومتابعات به يقبل الحديث كما قبله الحافظ ابن حجر وكذلك السيوطي وكذلك الشيخ الألباني.
قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر قال أبو داود وهو شرحبيل يعني رجل من قومي كأنهم كرهوه فلم يسموه. قال حدثنا أبو عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلي بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره.
هذا الخبر صححه السيوطي والشيخ الألباني وزود هذا الحديث الهيتمي المكي وأيضا يحسنه ابن مفلح في الآداب.
قال باب في الجلوس في الطرقات. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن زيد يعني بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالس نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فاعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وإرشاد السبيل.
يعني فيه زيادة إرشاد السبيل ويحسنه الشيخ الألباني.
قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي.
هذا مجهول تفرد برواية عنه إسحاق.
قال سمعت عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال.
هذا الخبر أيضا هذه الزيادة يجودها ابن كثير كما في مسند الفاروق وأيضا يقبلها الشيخ الألباني. من كان نقل الإمام ابن كثير في مسند الفاروق أن علي بن المديني رحمه الله يقول أن هذا وهم وأيضا تكلم عليها المناوي وأعلها.
قال حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا حميد عن أنس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئتي حتى أجلس إليك. قال فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها، لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. قال وقال كثير عن حميد عن أنس.
حدثنا
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء بمعناه.
طيب، هذا الإسناد الأخير عند مسلم، يعني أصل الحديث السابق عند الإمام مسلم.
باب في سعة المجلس. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال
عن أبي الإيه؟
ابن أبي الموال.
أيوه.
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. قال أبو داود هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري.
يقبله النووي وكذلك السفاريني وابن مفلح والشيخ الألباني.
قال باب في الجلوس بين الظل والشمس. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح ومخلد بن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفيء فقال صاع عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم.
خلاص، فقال صاع عنه الظل. طيب، هذا الحديث وهذا الأدب على خلاف بين العلماء. طبعا حدثني من سمع أبا هريرة يذكرون لهذا يعني بعض الشواهد من الموقوفات ومن المرفوعات، ولهذا هذا الإسناد تكلم عليه الإمام المنذري والمناوي والسخاوي وغيرهم. كويس، وبمجموعه قبله السخاوي نفسه، يعني السخاوي ضعف هذا الإسناد ولكنه قال له شواهد. وممن يقبل الحديث أيضا الشيخ الألباني وكذلك السيوطي. فمن يعني رأى قبول هذا الخبر قال باستحبابي أو بكراهية هذه الجلسة، وإلا فلا شيء يثبت في هذا الباب.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل.
نعم، هذا الخبر طبعا لو أتينا بالحديث السابق وضعنا هذا أيضا هذا أصح إسناد من الأول، يعني هذا أصح من الإيه؟ من الأول. وأيضا يعني تكلم فيه بعض العلماء. كويس، لكن خلينا نقول ممن قبل هذا الحديث الإمام الدارقطني قال مشهور محفوظ، وهذا يقوي هذا الباب، يقوي هذا الباب بخلاف من يعني قال بأن هذا الباب لا يثبت فيه شيء. بالنسبة للإسناد الأول به ضعف زي ما قلت لك، لكن هذا الحديث أقوى من الأول بكثير، ويقبله الإمام الدارقطني وكذلك ممن قبل هذا الخبر ابن مفلح صحح هذا أو جود هذا الإسناد، وكذلك الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال باب في التحلق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن الأعمش قال حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سامرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين.
عزين يعني متفرطين.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال كأنه يحب الجماعة.
نعم، عند مسلم.
قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال وهناد أن شريكا
الأول عند مسلم، الثاني هذا يعني أثر مقبول تفسير يعني.
وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي.
هذا الخبر يقبله ابن عساكر وكذلك الإمام النووي وكذلك الألباني.
باب في الجلوس وسط الحلقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني قتادة قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة
أبو مجلز لم يدرك حذيفة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة.
طيب هذا فيه لعن, هذا به لعن, وطبعا الترمذي قال حسن صحيح, وممن أعل هذا الخبر الذهبي وابن مفلح والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم.
قال باب في الرجل يقوم للرجل عن مجلسه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعد عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة
هذا به جهالة
عن سعيد بن أبي الحسن قال جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.
هذا الحديث يضعفه الحافظ ابن حجر والنووي والشيخ الألباني.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم قال عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب
أيضا به جهالة والخصيب هذا
عن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن.
أصل هذا النهي ثابت عن ابن عمر في صحيح البخاري, ولهذا يقبل هذا الخبر الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر.
قال باب من يؤمر أن يجالس. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب, ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها, ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر, ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة وطعمها مر ولا ريح لها, ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه, ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك منه سواده إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه.
هذا الحديث حديث مقبول يقبله السيوطي وكذلك الشيخ الألباني.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الأول إلى قوله وطعمها مر. وزاد بن معاذ قال أنس وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح وساق الحديث.
هذا من هذا الوجه موجود عند البخاري وعند مسلم.
وساق بقية الحديث قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا سعيد بن عمر عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر معناه
مثل الذي قبله.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي.
هذا الحديث يقبله ابن مفلح والبغوي وكذلك السيوطي وكذلك الشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل.
هذا الحديث تكلموا فيه من أجل صاحبنا هذا الإمام ابن علي تكلم عليه من أجل زهير ابن محمد, وهو قال الحديث فيه نكرة, لكن زهير لا بأس أن تقبل أخباره في هذا الباب, وجماعة كسر يعني قبلوا هذا الحديث, وابن علي تكلم عليه وتكلم عليه الذهبي والزركشي وابن عساكر, الكل يعني كأنه استغربه أو استنكر بعض ما فيه, لكن أيضا جل العلماء على قبول هذا الخبر, منهم مثلا الحافظ ابن حجر يقبله وكذلك النووي وابن مفلح والسيوطي الشيخ الألباني والشيخ مقبل, فمعناه لا بأس به.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد يعني بن الأصم عن أبي هريرة يرفعه قال الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
عند مسلم.
قال باب في كراهية المراء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن جدي أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر.
في البخاري مسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني ويذكروني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به قلت صدقت بأبي وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري.
طيب هذا الحديث فيه خلاف وفيه إشكاليات لأن إبراهيم ابن المهاجر هنا يعني خالف أصحاب مجاهد في هذا الخبر وزاد القائد السائب هذا وعلى كل حال فالحديث يعني تكلم فيه جماعة تكلم في إسناده لاضطراب فيه كما قال هذا ابن الهمام وغيره وكما قال أيضا وتكلم عليه الشوكاني. لكن خلينا لو بصينا للسند لا تداري ولا تماري هذه المعاني يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة ولهذا البصير والشيخ الألباني يرى يا صحة هذا المتن.
قال باب الهدي في الكلام. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء.
هذا الحديث من أجل محمد بن إسحاق كويس تكلم فيه جماعة تكلم فيه ابن مفلح قال الكل يقول فيه محمد بن إسحاق ودلس والمناوي تكلم عليه قال برضو في سندي محمد بن إسحاق والشيخ الألباني يضعفه في الجامع الصغير والسيوطي على قبوله وهذه الفعلة مختلف فيها هل هي سنة أم لا وجاءت يعني جاء هذا المعنى في صحيح مسلم يعني هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء ونحو ذلك ويطيل هذا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترطيل أو ترسيل
ترطيل أو ترسيل. الراوي عن جابر هذا من هو لا ندري من هو فلأجل هذا المجهول تكلم في هذا الإسناد العراقي في تخريج الإحياء كذلك البصير وبمجموعه لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام مرات ثلاث ونحو ذلك مما يروى في الباب يقبله السيوطي كذلك الألباني.
قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه.
هذا يقبله ابن القطان ويصححه البغوي وابن دقيق ويحسنه الإمام الترمذي والشيخ الألباني وكذلك الحافظ الذهبي والعراقي حديث مقبول.
قال حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. قال أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
هذا الحديث معلول بالإرسال كما رده الإمام ابن الملقن تكلم فيه أو معذرة ممن رد هذا الحديث الإمام ابن رجب وكذلك الإمام النسائي نفسه والدارقطني يرجح الإرسال على الزهري، يعني من الأئمة الكبار النسائي والدارقطني يرجح الإيه؟ الإرسال. ومال إلى هذا ابن رجب بعدهم، وكذلك الحافظ ابن حجر كما في التلخيص، وإن كان في التلخيص قال يعني اختلفوا في وصله وإرساله. وكذلك من أصحابنا الإمام البهوتي يعل هذا الخبر بالإرسال كما ذكرنا الشوكاني، وأيضا يضعفه الألباني، بعض العلماء يقبله كالعيني والسيوطي وابن الملقن كويس، والنووي أيضا يقبله. فالحديث على خلاف، لكن الصحيح أنه معلول.
قال باب في الخطبة: قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كريب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء.
طيب، هذا الحديث يقبله ابن رجب، وكذلك يقبله السيوطي والألباني وأحمد شاكر ومقبل وغيره.
قال باب في تنزيل الناس منازلهم: قال حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن يمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لا في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم.
هذا الحديث معلول، فميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة، فأعل هذا الخبر إمام البيهقي وابن مفلح والعراقي والشيخ الألباني.
قال أبو داود: حديث يحيى مختصر. قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن حمران قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط.
هذا الحديث يقبله ابن القطان وابن مفلح والنووي والذهبي وكذلك العراقي والألباني.
قال باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. قال حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا حمد قال حدثنا عمرو الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما،
يعني لا يفرق بينهما. والحديث قبله ابن مفلح والسيوطي كذلك الألباني.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما.
صححه الترمذي والشيخ الألباني، ويقبله أحمد شاكر، وأيضا في الآداب الشرعية لابن مفلح أنه حسن.
قال باب في جلوس رجل. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدي أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث.
ولهذا يرد هذا الخبر الإمام البيهقي والمزي والذهبي وابن مفلح والعراقي، وكذلك تكلم عليه المناوي بالضعف. الشيخ الألباني يرى له شواهد وأشياء بحثها من مسند أبي هريرة ومن غيره، فيصحح الحديث على هذا، وكذلك السيوطي يقبل.
قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنة عليبة قال موسى بنت حرملة وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع وقال موسى المتخشع قال في الجلسة أرعدت من الفرق.
نعم، هذا الحديث يقبله الحافظ ابن حجر ويقول في الفتح إسناده لا بأس به، وكذلك يحسنه الشيخ الألباني.
قال باب في الجلسة المكروهة. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم.
يصحح إسناده النووي وكذلك يجوده ابن مفلح ويصححه الألباني.
قال باب في النهي عن السمر بعد العشاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عوف عن قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها.
في البخاري بطوله.
باب الرجل يجلس متربعا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سامورة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء.
هذا سبق معنا.
قال باب في التناجي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق يعني ابن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه.
عند مسلم. هذا
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو صالح
فقط. نعم. والأول هذا حديث عبد الله أيضا في البخاري. أيضا في البخاري.
قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأربعة قال لا يضرك.
يقبله الشيخ الألباني.
باب إذا قام من مجلسه ثم رجع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح قال كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
هذا الحديث نعم عند مسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب الأيادي قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزعنا عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون.
طيب هذا الخبر فيه تمام به ضعف من نجيح هذا وكعب هذا فيه جهالة ومن أجل هذا يعل هذا الحديث الإمام البزار وابن حبان وابن قيصراني والذهبي كذلك رده الإمام ابن مفلح والمناوي والحافظ ابن حجر والألباني.
باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلسه لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة.
هذا صححه النووي وابن مفلح وابن دقيق وكذلك السيوطي والشيخ الألباني.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة.
هذا الحديث يعله علي بن المديني في العلل ويقول إن بعض الناس يدخل بين سعيد المقبوري وبين أبي هريرة رجل وكذلك ذكر الإمام السخاوي أن هذا الخبر يعني اختلف في إسناده إن كان ظاهره الصحة ظاهر الإسناد الصحة وقبل هذا الظاهر النووي والسيوطي وابن مفلح والحافظ ابن حجر والألباني.
باب في كفارة المجلس. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه.
نعم ثلاث مرات يعني هذه اللفظة وهي ثلاث مرات بعض الناس تكلم فيها.
ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
طبعا يشهد له ما بعده أنه مرفوع.
قال حدثنا أحمد
بن مصر. لكن هذا الإسناد إسناد يعني مقبول دون هذه الإيه ذكر الثلاث في هذا الخبر تكلم فيها بعض العلماء. والحديث الأول هذا يقبله الشيخ الألباني دون هذه اللفظة ويجود إسناده ابن مفلح.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال قال عمرو وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
يقبله الشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي الجرجرائي قال وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هشام عن أبي العالية أن عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لا تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال فقال كفارة لما يكون في المجلس.
طيب طبعا الحديث حديث أول الباب والثاني فيه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كويس. ثم بعد ذلك فقال الرجل الأخير كفارة لما يكون في المجلس ظاهر الإسناد الصح ولهذا يحسنه ابن القيم وكذلك يحسنه السخاوي ويقبله الشيخ الألباني أيضا. لكن بعض العلماء يعله بعض العلماء يعل هذا الحديث بالإرسال وهو الذي رجحه أبو زرعة الرازي وكذلك أبو حاتم الرازي أن هذا الخبر فيه إرسال الأشبه ما يروى مرسل. وظاهر كلام الشيخ مقبل أنه يقبل مثل هذا الكلام. وابن عساكر في معجم الشيوخ استغرب هذا الخبر وقال غريب هذا كلام النقاد في هذا الحديث.
باب رفع الحديث من المجلس. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث. قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن أبي زائد عن زيد بن زائد عن
زيد بن زائد هذا به جهالة لا ندري من هو.
عن عبد الله بن مسعود قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
هذا الحديث يضعفه الترمذي والمناوي والشيخ الألباني.
قال باب في الحذر من الناس. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن إسحاق عن عيسى عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبي قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش.
طبعا عبد الله بن عمرو هذا به جهالة
بمكة بعد الفتح. فقال التمس صاحبا فجاءني عمرو بن أمية الضمري. قال
الضمري عندك اقرأ كمل.
قال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس.
ما فيش الضمري الضمري هذا
الضمري. قال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال قلت أجل. قال فأنا لك صاحب. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبا. قال فقال من؟ قلت عمرو بن أمية الضمري. قال إذا هبطت بلاد قومه إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه. قال فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بودانا فتلبث لي قلت راشدا فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال أوضعته فسبقته فلما رآني قد فتته انصرف وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة قال قلت أجل ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان.
هذا الحديث من أجل عبد الله بن عمرو لكونه مجهول رد هذا الخبر ابن مفلح وابن كثير والألباني.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
هذا في البخاري ومسلم.
قال باب في هدي الرجل. قال حدثنا وهو بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ.
هذا الحديث يقبله الترمذي وابن مفلح والسيوطي والألباني.
قال حدثنا حسين بن معاذ بن خليفة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كيف رأيته قال كان أبيض
يعني مريحة. طبعا الحديث الأول كان إيه يتوكأ يعني كأنه يسير على عكاز أو نحو ذلك يعني كأنه في انحناء إلى المقدمة ولا يسير كالمتكبرين رافعا صدره وأنفه صلى الله عليه وسلم.
عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كيف رأيته قال كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب
عند مسلم.
قال باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع وقال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة وهو مستلق على ظهره.
هذا عند مسلم وهو محمول على إيه؟ على كشف العورة فإن لم تظهر العورة فلا بأس.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مالك حا وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
عند البخاري ومسلم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك.
إسناد صحيح قبله العيني والحافظ ابن حجر والألباني وكما ذكرنا هو محمول على كشف العورة وإلا فهو جائز.
قال باب في نقل الحديث. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة.
طيب إذا الآن معنى الحديث إيه؟ إذا حدث رجل الحديث ثم التفت فهي أمانة يعني كأنه أصر بهذا الحديث لمن حدثه فهي أمانة يعني لا يحل الإنسان أن يخبر بمثلها. وهذا عائد من القرائن والحديث يعني يقبله الحافظ ابن حجر وكذلك يحسنه الترمذي والزرقاني والشيخ الألباني فالحديث الظاهر أنه لا بأس به.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق.
فيه ابن أخي جابر بن عبد الله مجهول ولهذا الحديث رده المنذري والهيتمي المكي وكذلك صاحب تحفة الأحوزي والشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا أبو أسامة قال عن عمر قال إبراهيم بن حمزة قال إبراهيم ابن حمزة بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
هذا الحديث عند مسلم.
قال باب في القتات. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات.
الذي ينقل الحديث القتات هو الذي ينقل الحديث ليفسد نمام يعني
قال باب في ذي الوجهين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
يزن بالله هذا الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الركين عن نعيم ابن حنظلة عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا.
نعيم هنا عن نعيم ابن حنظلة
عن الركين عن نعيم ابن حنظلة عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار.
هذا الحديث يقبله السفاريني الحنبلي من أصحابنا وكذلك يقبله العراقي والسيوطي والشيخ الألباني.
قال باب في الغيبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبي هريرة أنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
يعني كذبت عليه. والحديث عند مسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك
أبو حذيفة اسمه سلمة.
قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. وقال غير مسدد تعني قصيرة. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
حديث يقبله الترمذي ويقول حسن صحيح وكذلك يقبله ابن دقيق والألباني ومقبل.
قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق.
هذا الحديث إسناده لا بأس به يقبله ابن الوزير وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال له شواهد وكذلك يصححه الألباني ومقبل وكذلك أحمد شاكر في تحقيق المسند.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسبة.
وهذا الخبر من أجل عمرو بن أبي سلمة الشيخ الألباني يضعفه لكن أغلب العلماء على أنه يقبل لغيره وجاء في الباب أحاديث أخرى ولهذا يقبله ابن مفلح والسيوطي والحافظ ابن حجر والصنعاني وأحمد شاكر كما تكلم عليه في عمدة التفسير وقبله. فالشيخ الألباني هو الذي يرد هذا الحديث.
قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
قال أبو داود
حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى السليحي عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى.
ماشي. هذا الخبر الذي سمعناه وأسنده الآن يقبله طبعا الحديث بمجموعه يعني يقبل قبله الإمام ابن مفلح كما في الأداب والحافظ ابن حجر وكذلك الألباني وتكلم عليه ابن باز أيضا وقبله وكذلك الشيخ مقبل.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.
هذا الحديث يقبله العراقي والشيخ الألباني.
قال حدثنا حيوة بن شريح المصري قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة.
هذا الحديث يقبله الحاكم يصححه كما في المستدرك وكذلك الشيخ الألباني.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أصوات بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال باب من رد عن مسلم غيبة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد عن قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري
هذا به جهالة
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبي
هذا أيضا تكلموا في توثيقه وتضعيفه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق أراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال.
هذا الحديث إسناده ضعيف يضعفه أبو نعيم وكذلك المنذري والذهبي والمناوي وغيره من أهل العلم. الشيخ الألباني يرى أنه مقبول يحسن هذا الحديث.
قال حدثنا إسحاق بن الصباح قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير
يحيى بن سليم أيضا فيه جهالة
يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان
يحيى وخلي بالك أنه سمع إسماعيل ابن بشير ده المتقدم اللي هو به ضعف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته.
هذا الحديث أيضا كسابقه يضعفه المنذري والعرافي وكذلك ها هنا يضعفه أيضا الشيخ الألباني.
قال يحيى وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد قال أبو داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة. قال باب من ليس له غيبة قال حدثنا علي بن نصر قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابي قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي
الجريري سعيد بن إياس. هذا الحديث اختلفوا فيه على الجريري هذا اختلافا كبيرا.
قال حدثنا جندب قال جاء عربي فأناخ راحلته ثم عقلها
طبعا أبو عبد الله هذا أيضا به جهالة
ثم عقلا ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره ألم تسمعوا إلى ما قال قالوا بلى هو أضل أم بعيره
أم بعيره
ألم تسمعوا إلى ما قال قالوا بلى.
هذا الحديث به ضعف يعني إسنادا به ضعف كما قال الشيخ الألباني، لكن عندنا بمجموعه يقبله الشيخ يصححه ابتداء الحاكم في المستدرك، وصححه أيضا الشيخ مقبل، والهيثمي أيضا يقبله.
باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم أبي ضمضم أو قال أو ضمضم شك ابن عبيد كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك.
مقطوع صحيح كما قال الشيخ الألباني.
قال موسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال ومن أبو ضمضم؟ قال رجل في من كان قبلكم، بمعناه قال عرضي لمن شتمني. قال أبو داود رواه هاشم بن القاسم عن محمد قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
هذا الحديث لا يثبت، الصحيح أنه مرسل كما قال الإمام البخاري في التاريخ الصغير، قال هذا بالإرسال أولى، وكذلك يعله ويضعفه الألباني.
قال أبو داود وحديث حماد أصح. قال باب في النهي عن التجسس. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي ومحمد بن عوف وهذا لفظه. قال حدثنا الفريابي عن سفيان.
طبعا مش معناه القبول، معناه اللي هو الإرسال، يعني يرجح الإرسال.
قال عن سفيان عن ثور عن رشد بن سعد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلم الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها.
هذا الحديث يقبله النووي والعراقي وابن مفلح وكذلك الألباني ومقبل.
قال حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم.
طيب هذا طبعا ضبط المقدام ابن معدي، لا المقدام ابن معدي كرب، هذا الأشهر ابن معدي كرب هكذا. أما التشديد فهذا الظاهر أنه غير صحيح، المقدام ابن معدي كرب وأبي أمامة إلى آخره. هذا الخبر تكلموا في إسناده من أجل إسماعيل بن عياش ويقبله الشيخ الألباني بمجموع طرقه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله إن قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
طيب هذا الحديث أيضا هنا يقول يعني الأعمش عن زيد بن وهب قال أوتي ابن مسعود فقيل هذا فلان قال نهينا إلى آخره، يعني إسناده صحيح لأن الحديث يروى مرفوع، فالإمام البخاري يرى إعلال المرفوع وإن الصحيح أنه موقوف هكذا، فهذا الإسناد يقبله الإمام البخاري ويعلل المرفوع، فيقبله أيضا النووي وابن مفلح والزيلعي كذلك الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فستراها كمن أحيا موؤودة.
هذا الخبر فيه أبو الهيثم وهو رجل مجهول، ولهذا يضعف الشيخ الألباني هذا الحديث، لكن من رأى عورة فسترها كمن أحيا موؤودة، هذا الأجر لا يثبت في هذا الحديث، لكن الترغيب في ستر المسلم هذا من الممكن أن نقبله من هذه الوجهة كما نص على هذا السيوطي يقبله هذا المنطلق.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن
لو قبلنا كلام السيوطي نقبله من هذا المنطلق أن استحباب ليس، لكن الأجر المخصوص هذا ضعيف.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبة بن عامر إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وأني نهيتهم فلم ينتهوا فأنا داع لهم الشرطة فقال دعهم ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرطة قال ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مسلم. قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم.
طيب هذا الخبر أيضا تكلموا فيه ممن رده أبو الهيثم طبعا يقولون به جهالة كويس، وتكلموا في هذا الخبر ممن تكلم فيه المنذري وكذلك الألباني.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
في البخاري ومسلم.
قال باب في المستباني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أبي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المستباني ما قال فعلى البادي منهما ما لم يتعد ما لم يعتد المظلوم.
مسلم.
قال باب في التواضع قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار أنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
هذا عند مسلم.
قال باب في الانتصار قال حدثنا عيسى بن حماد بن حماد قال أخبرنا ليس عن سعيد المقبوري عن بشير عن بشير بن المحرري عن سعيد بن المسيب بن المسيب أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فأذاه فصمت عنه أبو بكر ثم أذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم أذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذب بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان.
هذا الحديث بهذا التفصيل فيه علتان، بشير مجهول وسعيد أرسل هذا الحديث كما هو ظهر، ولهذا يرده المنذري وابن مفلح، والشيخ الألباني يرى أن هذا الخبر بمجموعه يقبل.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحوه. قال أبو داود وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان.
قال ماشي. هذا الحديث أيضا يعني مثل الذي قبله فيه نفس العلة، وابن عجلان فيه نفس العلة العلة السابقة وبالإرسال أقرب، والشيخ الألباني يقبله مع الايه مع السابق.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد. قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليهم من سبيل. قال فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال
علي بن زيد بن جدعان به جهالة، وأم محمد امرأة أبي أقصد علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وامرأة أبيه هذه مجهولة.
قال ابن عون وزعم أنها كانت تدخل على أم المؤمنين قالت قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيدي فقلت بيده حتى فطنتها له فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة فنهاها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب إلى علي فقالت إن عائشة وقعت بكم وفعلت. فجاءت فاطمة فقالت لها إنها أحبة أبيك ورب الكعبة فانصرفت فقالت لهم إني قلت كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. قال وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك.
هذا الحديث به نكارة، حتى نكارة في لفظه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة سبيها ونحو ذلك، وإنما الصحيح أنه تركها ثم قال إنها ابنة أبي بكر ونحو ذلك في قصة أخرى. ولهذا هذا الخبر لوجود علي بن زيد وكذلك أم محمد، فالحديث لا يثبت، رده ابن مفلح وكذلك الألباني.
قال: باب النهي عن سب الموتى. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وقيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه.
هذا الحديث يقبله الترمذي والسيوطي والعراقي والشوكاني كذلك الألباني.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم.
عمران ابن أنس كما قال البخاري منكر الحديث، الحديث يعني الذي قبله يغني عنه، وبعض الناس بيضع هذا مع ذاك ويقبلهما، فالشاهد أن الحديث هذا أعله ورده الإمام الترمذي وابن القطان والمنذري والذهبي، كذلك الشوكاني في النيل تكلم عليه ورده، وأيضا كما ذكرنا ابن القطان في الوهم والإيهام يضعفه، والنووي الشيخ الألباني، ولا أعلم أحد يقبل هذا الإسناد إلا السيوطي في الجامع فهو يصححه، ومعذرة وأيضا الزرقاني أثر عنه القبول.
قال: باب النهي عن البغي. قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا علي بن ثابت أن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال أقصر، فقال: خليني وربي أبعثت علي رقيبا، قال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي علما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
أو بقت يعني أفسدت عليه الدنيا والآخرة. وهذا الحديث يعني بعض الناس يستنكره، يقول هذا من الممكن أن يكون من غرائب عكرمة ابن عمار، لكن ظاهر الإسناد من الممكن أن يحسن كما قال الألباني وكما قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر
يعني أولى
أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم.
البغي للإنسان يكون ظالم، وكذلك القطيعة معروفة، وهذا الخبر الظاهر أنه مقبول كما قال الترمذي حسن صحيح، وكذلك صححه ابن مفلح والألباني ومقبل.
قال: باب في الحسد. قال: حدثنا عثمان بن صالح البغدادي قال حدثنا أبو عمرو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جدي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم،
لا ندري من هو، فهو مجهول لا يعرف.
قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب.
رده الشيخ الألباني وكذلك الشيخ ابن باز.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة ذفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريب منها، فلما سلم قال: أبي يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيئا تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة، وأنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت فيها شيئا إلا سهوت عنه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشدوا على أنفسكم فيشد عليكم،
لا تشددوا
لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها. ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر قال نعم، فركبوا جميعا، فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عرشها، فقال تعرف هذه الديار؟ قال ما عرفني بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والحسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
هذا الحديث تكلموا فيه من أجل سعيد ابن عبد الرحمن، بضعف الحديث هذا الإسناد الشيخ الألباني، لكن غيره يقبله وهذا هو الظاهر. فابن تيمية يقول له شواهد في الصحيح، وكذلك يقبله الهيثمي ويقبله البصيري، فالظاهر إن يعني في الجملة ما جاء فيه مقبول.
باب في النهي، باب النهي عن اللعن. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح قال سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء.
نمران ابن عتبة، نمران هذا هو ابن عتبة.
سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها.
يقبله البزار وكذلك الحافظ ابن حجر وأيضا الشوكاني يقبل هذا الحديث والشيخ الألباني.
قال أبو داود
خبر يعني مقبول والله أعلم.
قال أبو داود قال مروان بن محمد هو رباح بن الوليد وسمع منه مروان وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه. قال حدثنا مسلم.
بعض الناس يقول إن هذا الخبر يعني أعل بالإرسال، أن هذا الحديث أعل بالإرسال، وأشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ورواته ثقات لكنه أعل بالإرسال، بعض الناس أعله.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار.
فيها عن عنة الحسن وعن ثمرة طبعا، وهذا الحديث يقبله الترمذي وابن دقيق والسيوطي والشيخ الألباني.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم وزيد بن أسلم أن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء
عند مسلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان حا وحدثنا زيد بن أخرم.
اللعان فعال يعني كثير اللعن، لا من وقع في هذا مرة أو مرتين أو نحو ذلك، لكن هذا رجل لعان كثير اللعن.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان حا وحدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح، وقال مسلم أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه.
يقبله ابن العربي والشيخ الألباني.
باب في من دعا على من ظلمه. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه
يعني لا إيه لا تخففي أو نحو ذلك، الحديث سبق معنا.
قال باب في من يهجر أخاه المسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبوا وكونوا عبد الله إخوانا ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.
البخاري ومسلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء عن ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.
أيضا هذا
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
في البخاري ومسلم.
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسي أن أبا عامر أخبرهم قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثني أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقوا فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد وخرج المسلم من الهجرة
وخرج الإيه
المسلم من الهجرة.
طيب هذا الحديث فيه طبعا والد محمد بن هلال ويعني هو رجل مجهول فلهذا الشيخ الألباني يرد هذا الإيه هذا الحديث وبمجموعه يقبله الإمام الذهبي وكذلك يقبله المناوي وكذلك الإمام النووي والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فبمجموعه يقبله.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن المنيب المدني قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه ثلاثة مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه.
يحسنه ابن مفلح والألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
هذا الخبر طبعا فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار هذه زيادة الحديث أصله في مسلم لكن هذه الزيادة يقبلها أبو نعيم وكذلك المنذري والهيثمي والعراقي أيضا والألباني يقبلون هذه الزيادة وكان حديث أصله عند مسلم.
قال حدثنا ابن صرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي عثمان عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
نعم كسفك دمه. هذا الخبر أيضا يقبله الخطيب البغدادي تكلم عليه وقال هذا حديث محفوظ كما في أوهام الجمع والتفريق وأيضا يصحح السيوطي والألباني وصحح هذا الإسناد بعينه الإمام النووي في رياض الصالحين والعراقي في تخريج الإحياء.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا.
عند مسلم.
قال أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض النساء 40 يوما وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء. عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل.
نعم. قال يعني هذا الفهم لهذه النصوص إذا كانت الهجرة شرعية فحينها لا يدخل إنسان في هذا الزمن.
باب في الظن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا.
في البخاري ومسلم.
باب في النصيحة. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن.
طبعا المقصود به هنا سوء الظن يعني أن يسيء الإنسان الظن بأخيه.
باب في النصيحة. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن وأخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه.
هذا الحديث يحسنه العراقي والحافظ ابن حجر كما في البلوغ وكذلك الشيخ الألباني يقبله.
باب في إصلاح ذات البين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم
يعني الآن تنبه عشان هذا الحديث حديث جيد وكثير من الناس يغضب إذا طبقت معه هذا الحديث وبخاصة طلبة العلم. يقول إمام الخطابي بمعناه أن المؤمن يحكي لأخيه المؤمن جميع ما يراه منه فإن كان حسنا زينه له ليزداد منه وإن كان قبيحا نبهه عليه لينتهي عنه كما روي عن عمر رضي الله عنه رحم الله من أهدى إلي عيوبي. كويس. يبقى وضيعة الرجل كما قال هنا الصناعة والغلة والحرفة إلى غير ذلك. فالإنسان حينما يخبر بعض طلبة العلم أو يخبر بعض الأصحاب أو بعض المسلمين من عيوب فيه وإشكالات فيه، يريد بذلك أن يزينه ويصلح ما فيه من أخلاقيات أو يصلح ما فيه من عيوب. للأسف كثير من الناس لا يقبل مثل هذا، يغضب ويجد في نفسه أمورا سيئة. ولهذا لابد أن يكون الإنسان عنده شيء من هذه النصيحة. والحديث زي ما قلت لك مقبول.
باب في إصلاح ذات البين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة،
يعني الأحوال بين الناس والألفة ونحو ذلك، إن سعى الإنسان ده هذا خير. والحديث يقبله ابن عساكر كما في معجم الشيوخ، وكذلك يقبله الدمياطي والسيوطي، ويصححه الإمام الترمذي في السنن. الحديث مقبول، الشيخ الألباني أيضا على قبوله.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا سفيان عن الزهري حا وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا أحمد بن محمد بن شبويه الموازي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلحا. وقال أحمد بن محمد ومسدد ليس بالكذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا.
في البخاري
مصر. قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو الأسود عن نافع بن يزيد عن ابن الهادي أن عبد الواحد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه.
طبعا الربيع بن سليمان الجيزي مش نسبة إلى الجيزة، ها هذا إيه شيء آخر. لم يكن سمى جيزة هنا.
عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس ويقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها.
طبعا عبد الوهاب هذا كويس، الإمام ابن حبان يعل هذا الخبر بصاحبنا هذا عبد الوهاب، ويقولون إن الصحيح في هذا الخبر أنه مدرج وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني على قبول الحديث.
باب ضرب الدف في العرس والعيد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن الربيع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني بي فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريرات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال دعي هذه وقول الذي كنت تقولين.
البخاري هذا.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا بجرابهم.
هذا الحديث مشهور ومعروف، الحديث يعني يقبله المناوي والشيخ الألباني.
قال باب كراهية الغناء والزمر. قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال سمع ابن عمر مزمارا فقال فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا.
قال أبو علي
اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر.
نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي قال أخبرنا مطعم ابن المقدام قال حدثنا نافع قال كنت ردف بن عمر إذ مر براع يزمر فذكر نحوه. قال أبو داود أدخل بين مطعم ونافع سليمان ابن موسى. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثني أبو المليح عن ميمون عن نافع قال كنا مع ابن عمر فسمع صوت مزمار راع فذكر نحوه. قال أبو داود هذا أنكرها.
طيب هذا الخبر كما ترى كان الإمام أبو داود يعني يعلل كل هذه الروايات ولا يثبت هذا، ويعني تكلم على هذا الحديث الحافظ ابن رجب في رسالته نزهة الأسماع، تكلم عليه في هذا الكتاب، وكذلك يتكلم عليه بس لم يجزم، يعني هو قد اختلفوا فيه على من؟ على سليمان بن موسى، هذا اختلفوا فيه على سليمان بن موسى، وقال إن بعض الناس يوثقه وبعض الناس يرده، ولم يقضي، كأنه لم يقضي فيه بشيء. وفي بعض الكتاب أيضا لما زاد وكرر فيه الكلام يفهم من كلام ابن رجب أنه توبع فيه، كذلك الإمام ابن خدامة في المغني لما تكلم على هذا الحديث وذكر أن الإمام أبو داود ينكره وقال يعني لعل الإمام أبو داود لم يطلع على الرواية الأخرى لأن هناك طريق آخر لهذا الحديث يحسن به ويقبل، نص كلام ابن خدامة رواه الخلال بإسناده من طريقين، فلعل أبا داود ضعفه لأنه لم يقع له إلا من إحدى الطريقين، وتكلم عليه أيضا صاحب عون المعبود ووثق رواته ويصحح هذا الخبر أيضا ابن حزم، يعني كثير من العلماء حقيقة يخالف الإمام في هذا. الشوكاني يرى في الفتاوى في الفتح الرباني أن هذا الحديث أيضا كما قال الإمام أبو داود حديث منكر غير مقبول، هذا يعني كلام العلماء فيه، والله أعلم بالصواب.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال عن شيخ شهد عن سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله بن عمر سمعت عبد الله يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب.
عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة إلى آخر، هذا الشيخ لا ندري من هو، الحديث لا يثبت، رده ابن حزم وابن قدامة وابن رجب وابن الملقن في البدر وكذلك العراقي في تخريج الإحياء، وأيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص أعله، والشوكاني والسيوطي والشيخ الألباني والشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى أيضا، ولعل الحديث يعني يصح موقوف، أما مرفوع فلا.
باب الحكم في المخنثين. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة أن
أبو يسار وأبو هاشم لا ندري من هما،
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خطب يديه ورجليه بالحناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذا، فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقيل يا رسول الله نقتله، قال إني نهيت عن قتل المصلين
إني نهيت
عن قتل المصلين.
هذا المعنى ثابت، لكن هذه القصة فيها زي ما قلت لك أبو يسار وأبو هاشم كلاهما في عداد المجاهيل، ولهذا الإمام المنذري ينكر المتن وكذلك يضعفه النووي والذهبي وابن الملقن. الشيخ الألباني يرى بمجموعه أنه مقبول.
قال أبو أسامة والنقيع ناحية عن المسجد وليس بالبقيع.
طبعا إني نهيت عن قتل المصلين ثابتة في أحاديث أخرى عند أحمد وغيره.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن هشام يعني بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن الرسول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من بيوتكم. قال أبو داود المرأة كان لها أربع عكن في بطنها.
هذا الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
كان مقصود لحم يعني أنها ثمينة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين.
عند البخاري
قال باب اللعب بالبنات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي الجواري فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تابوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا لها جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هو الذي علي؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيرا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه.
هذا الحديث أيضا يصححه العراقي, صحيح اسناده العراقي والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر, وطبعا فيه جواز اتخاذ مثل هذا إذا كان ممتهنا وإذا كان يلعب به, أما إذا يوضع معظما وهكذا فطبعا هذا أحرم.
باب في الأرجوحة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد قال وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع أو ست, فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال بشر فأتاني أم رومان وأنا على أرجوحة فذهبنا بي.
هذا هو الشاهد. فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة فذهبنا بي
وهيأنني وصنعنني فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة تسع فوقفت بي على الباب فوقفت بي على الباب فقلت هي. قال أبو داود أي تنسفت فأدخلنني بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة. دخل حديث أحدهما في الآخر.
سبق الحديث معنا بتمام.
قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة مثله قال على خير طائر فسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمني إليه.
سبق هذا.
فأسلمني إليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة فذهبنا بي فهيأنني وصنعنني ثم أتينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة تسع سنين.
أيضا سبق.
قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة بإسناده في هذا الحديث قالت وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي فأدخلنني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة. قال حدثنا عبيد
سابق هذا.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا
صحيح لا إشكال صحيح سبق الكلام عليه.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فقالت فوالله إني لعلى أرجوحة بين عذقين
يعني نخلتين يعني
فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث. قال باب في النهي عن اللعب بالنرد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.
ظاهر الإسناد القبول لكن أعل برواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى كويس, لكن يعني الحديث قد يحسن بمجموعه, ولهذا تكلم في هذا الإسناد بالإعلال ابن القطان وابن كثير, وابن كثير أشار يعني في إرشاد الفقيه وقال يروى موقوف, وكذلك الشيخ مقبل يعل هذا الخبر كويس ويقبله بمجموعه شيخ الإسلام ابن تيمية وقل ثابت, وكذلك ابن عبد البر يصححه وابن الملقن, وكذلك يقبله السيوطي والألباني وغيرهم من العلماء.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنار بشير شير فشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه.
عند مسلم.
قال: باب في اللعب بالحمام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه.
شيطان يتبع شيطان. هذا الخبر يقبله البيهقي ويقول يعني أنه صحيح، وكذلك عبد الحق الإشميلي يقول له متابعات، وكذلك يقبله ابن كثير ويقول إسناده حسن قوي على شرط مسلم، ويقبله أيضا السيوطي والشيخ الألباني ويقول حسن صحيح. وبعض الناس يتكلم على هذا الحديث بشيء من الإعلال، فالشيخ مقبل مثلا يقول إن رفع هذا الحديث معلول وشاذ، فيراجع كلامه في أحاديث معلة هذا الكتاب النافع، وهو من أجود يعني ما صنفه الشيخ مقبل رحمه الله.
باب في الرحمة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد أبو قابوس مولى لعبد الله بن عمر بن عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. لم يكن مسدد مولى عبد الله بن عمرو، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، لم يكن مولى عبد الله بن عمرو، هذا لا يبلغ به مثل قال رسول الله ونحو ذلك، لا إشكال في هذا. لكن هذا الحديث يعني أعل بأبي قابوس، أعل به، لكن المعنى يثبتونه من أحاديث الباب كما في حديث البخاري عن أبو هريرة وغيره، فيقبلونه بمجموعه كما قال الترمذي حسن صحيح، وكذلك يقبله السخاوي والسفاريني الحنبلي وابن دقيق والعراقي، وأيضا الحافظ ابن حجر في الإمتاع تكلم عليه وقبله، والألباني ومن قبله الزرقاني المعروف، والشيخ ابن باز أيضا، حديث يعني مقبول بمجموعه.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال: كتب إلي منصور قال ابن كثير في حديثي وقرأته علي، وكنت أقول حدثني منصور، قال فقال: إذا قرأته علي فقد حدثتك به. ثم اتفق على أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي.
طيب، هذا الحديث أيضا تكلموا فيه، وممن يقبله الحاكم والترمذي والزرقاني وكذلك الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن الصرح قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبي عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال ابن الصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم
الصرح أحمد بن عمرو، وسفيان هو ابن عيينة،
قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا.
يقبله الزيلاعي والسيوطي والهيتمي المكي وكذلك الألباني ومقبل وأحمد شاكر.
قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن عامر. باب في النصيحة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. قال: ولله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم أو أئمة المسلمين وعامتهم.
عند مسلم.
قال: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن ابن عمرو بن جرير عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال: وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر.
في البخاري ومسلم.
باب في المعونة للمسلم. قال: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا أبو معاوية قال عثمان وجرير الرازي قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا أصباط عن الأعمش عن أبي صالح قال: واصل قال: حدثت عن أبي صالح. ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو داود لم يذكر عثمان عن أبي معاوية. ومن يسر على معسر
على معسر
على معسر
الحديث أصله عند مسلم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال نبيكم قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة.
هذا الحديث عند مسلم أيضا.
باب في تغيير الأسماء. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا
خلينا نقف هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.